بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه. ولعله من الأمور التي نحن في حاجة ماسة إليها أن نتدارس مرة ومرتين وثلاث كتابا كحلية طالب العلم للشيخ الرفض أبي بن عبد الله أبي زيد رحمه الله رحمة واسعة طيبة فراج. يقول رحمه الله تعالى في المقدمة: فأقيد شيخ الرفض من الراسخين في العلم والعلماء المجتهدين الذين لهم باع كبير في العلم وعنده فهم وعنده ملكة، و يعني لعل لأهمية هذا المتن نجد رجلا كبيرا إماما من الأئمة الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى بشرحه، وهو لعله من أفضل الشروح. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فأقيد معالم هذه الحلية، يعني حلية طالب العلم المباركة عام 1408، والمسلمون ولله الحمد وعايشون يقظة علمية. قوله المسلمون يعيشون يقظة علمية، شف علاء فوجد أن هذه اليقظة العلمية فيها ثغرات وفي آفات، فأراد أن يسد هذه الثغرات وأن يعالج تلك الآفات، فكتب هذا الكتاب حفاظا على الصحوة، حفاظا على هذه الصحوة العلمية، لأن بدون ما يمكن أن يتحلى به طالب العلم وبدون تزكية النفس ومعالجة آفات القلب، العلم يكون نقمة على صاحبه وعلى الأمة. علم يعني أنت علمت وتكبرت على الناس وأجبت بعملك وتعاليت على الناس وما إلى ذلك، أظن أن هذا يكون نقمة عليك وعلى من حولك. يقول: تتهلل لها سبحات الوجوه ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها، يعني الشباب هم مجد هذه الأمة ودمها المجدد لحياتها هذا الشباب، إذ نرى الكتائب الشبابية تطرى يعني متتابعة يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمل. أنا قلت لكم إن من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى هو باب الجهاد الأعظم، أن يتعلم هذا الدين وأن ينشر وأن يصبر على تعلمه وتفهمه والتأمل فيه وتدريسه والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك. ولعل حمل السيف والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى يكون أيسر من ذلك. يعني نتكلم عن طلب العلم الحقيقي، طلب العلم، طلب علم يعني يهب حياته ويجرد النية ويخلص لله تبارك وتعالى، ويعني يضع الدنيا جانبا ولا يلتفت إليها، إن أتته أتته وإن لم تأتيه تأتيه، إنما هو يركز في هدفه وفي طريقه لا يلوي على شيء. إذ نرى الكتائب الشبابية فترة يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون، يعني يشربون مرة واحدة أو مرة بعد مرة، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش بدايات الصحوة. لعل أنا أذكر أن بدايات هذه الصحوة ليست كنهايتها، نعمة المرضعة وليست الفاطمة، يعني بدايات تجد أئمة كبار كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، الشيخ محمد الفقي، والشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، وهؤلاء الأئمة، ثم كان الأمر تقزم بعد ذلك لكثرة الآفات التي انتشرت في نفوس الطلبة. قال: فلديهم من الطموح والجمعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصر. قالوا: والغوص على مكنونات المسائل في مسألة ينبغي أن نثيرها في هذا التوقيت، يعني تعالت الأصوات والصيحات في الآونة الأخيرة سبحان الله بمن ينادي بأن نضع الجزئيات جانبا وألا نطيل النفس فيها، وإنما ينبغي أن نتكلم عن المسائل الكلية والكبيرة، وهذا كلام في غاية الخطورة، وهو نفس الكلام الذي يقول قائله أنه ينبغي أن نفرق بين القشر والرباط والدين والرباط. نعم، الدين فيه قد يكون فيه مسائل عظيمة وكبيرة، قد تكون فيه مسائل أقل من ذلك، لكن الدين كله عظيم وكبير، وهذه المسائل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه وأفاض فيه. يعني أنت تتعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم لما قال سلمان: علمنا نبينا كل شيء. وكان هذا مبعث فخر عند سلمان، قال: حتى القراءة، حتى كيفية دخول الحمام، كيف تتطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم ركز على هذا وتكلم فيه كثيرا، والفروع في الإسلام كثيرة جدا، فلا مانع أبدا مش علاء ولا بأس بأن يخرج للناس طلبة عندهم هذا النفس العلمي ويتكلمون ويدققون في بعض المسائل. القضية كلها قضية توازن، أن يوازن بين هذا وذاك، ولا يحقر من قام بهذا الشأن هذا الأمر، ولا يحقر هؤلاء من قام بهذا الشأن. فسبحان من يحيي ويميت قلوبا، لكن لابد لهذه النواس المباركة يعني الصحوة العلمية من السقي والتعهل في مساراتها كافة نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر، تجد وقفة حقيقية، وقفة لمراجعة علمية، مراجعة منهجية، مراجعة فرضوية، مراجعة التزكية. فأين روح الأخوة؟ اين التجرد؟ يعني كثير من الناس من يزعم التجرد والاخوه بتاع قد يحسن يسوق اليه اخوه جبال من الاحسان، ثم لاول ذره اساءه يقلب تلك الاخوه وينتهي منها تماما. اين هذا؟ نشرا للضمانات التي تكف عنها العثاره والتعثر في مكان الطلب والعمل من تموجات فكريه، من اثار الطلب يا شيخ محمد سعد، الصدور في الغي والعناد، يعني الانسان لا يقف ويراجع نفسه ويصدر، يعني وكانه يتمثل المثل الصيني القائل اذا فعلت خطيئه فاستمر بها. لا، نحن عندنا الرجوع الى الحق فضيله، الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. فلا بد من السقي والتعهد في مسارتها كافه، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مكان الطلب والعمل من تموجات فكريه. هذا يحصل، هذا يحصل، وعقديه وسلوكيه وطائفيه وحزبيه، وهو كفك. قال: قد جعلت طوع ايديهم رساله في التعالم. هذه هي الرساله الاخرى، رساله حلية طلب العلم بخلاف رساله التعالم، تكشف المندسين بينهم اصحاب القنفشار. تعرف القنفشار ايش حاليا؟ هذا الرجل الذي كان يجيب عن كل ما يعن له، كلما سئل سؤالا اجاب، في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضه، في الدين، يعني هذا امر لم سياتي معه، وهو ذكره في كتاب التعالي. فتنبه له بعض الطلبه وقال: لا يمكن ابدا هذا، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن اشياء، يعني كيف لمثل هذا ان يجيب في كل ما سئل فيها شيخ بكر؟ فقالوا له: اخبرنا بارك الله فيك عن الانتشار. قال: نعم، الانتشار نبات ينبت في صحراء، في صحراء اليمن، وهو نبات لونه كذا وطعمه كذا، وقد قال الشاعر: لقد ثبتت محبتكم في قلبي، او نبتت محبتكم في قلبي كما ينبت الماء الخنفشار، وهكذا. يعني ايه اخترع كلام ده؟ ايه؟ فعلموا انه كذاب وانه ايه؟ متعالي. ومن من رسوخ العلم ان يتوقف الانسان احيانا، بل ربما كلما زاد معه هذا النهج، نهج العلم ورسخ، توقف اكثر. لطريقة الأئمة التوقف عن الإجابة عن الفتية، حتى قال قائلهم: إن كل من أفتى عن كل ما سئل عنه فهو مجنون. مستحيل يكون هذا ليس شأن البشر، خشية أن يردوهم يعني عن الطريق الصحيح والنهج القويم، ويضيروا عليهم أمرهم هؤلاء المتعالمون، ويبعثروا مثيرتهم في الطلب. وأعلم بعض المدارس تصدرت وتصدر فيها الشباب وهم صغار للتدريس وما إلى ذلك، لا يعد أحدهم أن يجيب مسألتين أو ثلاثة، واتكلم يقول لك: هذا من علماء العقيدة، ووجه الشيخ ابن باز، ومش عارف إيه وما إلى ذلك، وهذه الأمور التي تقال، ومن لم يقرأ مش عارف إيه فليس إيه، وهذا الكلام الذي يعني ملؤه الخبل والتهيؤات والخيالات وما إلى ذلك، وهو لا يجيد والله أن يحقق مسألة واحدة من مسائل العقيدة، مسائل الاعتقاد. فيستلوهم وهم لا يشعرون. ولذلك تجد من هذه المدرسه ظلت 30 سنه مثلا لم يخرج منها عالم معتبر، مثلا على سبيل المثال، لم يخرج فيها كتاب من كتب اهل العلم المعتبرين، فيه تحقيق وفيه درايه وما الى ذلك. واليوم اخوك يشد عضدك، يتكلم عن نفسه، وياخذ بيدك فاجعل طوع بنانك رساله تحمل الصفه الكاشفه لحليتك. يعني يقول: من قرا الحليه ينبغي له ان يقرا ماذا؟ من قرأ الحلية ينبغي له أن يقرأ التعالي. فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، يعني أكتب فتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا، دعاء له. لقد توردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب. تخيل طالب علم متكبر، عالي الصوت، متبذل، العلم له هيبة، العلم له هيبة، هذه الهيبة يعني تلبس صاحبها لباسا يشير اليه الناس به حتى وان لم ينطق، له هيبه، لابد ان نجد باب الهيبه. ومكارم الاخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمت اهل الاسلام، وان العلم وهو اثمن ذره في تاج الشرع المطهر، والشرع كله علم، لا يصل اليه الا المتحلي بادابه المتخلي عن افاته. قال: ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه، لا تجد عالما من العلماء الا ونبه طلبته لهذا، أفاد في ذلك وأعاد وأكثر الكلام حول هذه النكت وهذه الآداب. لهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفرضوها بالتأليف، يعني آداب طالب العلم وحليته، إما على وجه العموم لكافة العلوم، يعني يقول لك: من دخل في العلم ينبغي له كذا وكذا، أو تجد ابن سينا مثلا ألف في آداب الطبيب على سبيل المثال، وغيره ألف في آداب الكيمياء وآداب المزارع وآداب كذا وآداب كذا. في آداب حملة القرآن وآداب المحدث وآداب المفتي وكلها كتبها معلومة، وآداب القاضي وآداب المكتسب، والشأن هنا في الآداب العامة. وهنا أراد هذه الرسالة أن الآداب هي الكلية التي لا يستغنى عنها طالب أي علم من العلوم كائنا من كان. قال: وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. يلقنون الطلاب في حلق العلم ماذا؟ آداب الطلب. وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المسمى تعليم المتعلم طريقة تعلم في الأداب، فعسى أن يصل أهل العلم هذا الجيل الوثيق الهادي لأقوم طريق، الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة. هذه المادة مهمة، يعني ربما احنا شرحناها مرة أو مرتين، لكن ينبغي أن تشرح كثيرا. قال: في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلب به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب. نواقض هذه الآداب يقصد نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر، والإنسان يحتاج إلى الأدب ولا الاستزادة منه معاش. مثل العلم، مثل العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولا يوصل إلى الله عز وجل إلا بالأدب. الأدب السمت الحسن. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة، فالوجوب في الوجوب فنواقضها درجات هابطة إلى القراءة، يعني السنة عن الاستحباب فالوجوب فنواقضها دركات هابطة إلى القراءة، هسف التحريم، أن الآفات هو مكروه ومنها هو محرم، كما أن من هذه الآداب منها هو مستحب ومنها هو واجب، فرض أن يتعلمه الطالب وأن يعمل به حل به. ثم ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم. يعني احنا لو قلنا عن التواضع يبقى ده الحل به كل الناس، لكنه في حق طالب العلم اولى واوجب. ومنها ما يدرك بضروره الشرع، يعني حتى عليه الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الاداب. يعني الشرع مثلا على سبيل المثال برغم نقضه لقواعد بنيان اهل الجاهليه لم ينكر الكرم، ولم ينكر محاسن الاخلاق، ولا حسن الجوار، ولم ينكر الحميه على الغير على النساء، لم ينكر هذا، وانما سقاه ونماه، ولم اعمل الاستفاء. احنا ان شاء الله سوف نستوفي لاخر مقال. قال: اداب الطالب في نفسه، اولا ان تعلم ان العلم عباده، والعباده تحتاج الى اخلاص النيه، تجرد التام لله تبارك وتعالى، وافات هذه الحليه، هذا الفرد من افراد الحليه كثيره. يعني من يتعلم ليترأس، ليلف الناس حوله، ليأخذ وجوه الناس اليه، ليحصل اعراضا من اعراض الدنيا وما الى ذلك، الافات كثيره جدا جدا. ويوم القيامه تاتي فتفاجأ بقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. نعم أنت تعلمت، ولكن تعلمت لغير الله، وهذا أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. عالم تعلم لكن ليقال إيه؟ ليقال عالم، لم يتعلم، لم يتجرد، لم يجرد النية. وكون العلم عبادة يجعلك تستمر فيه حتى وإن لم تحصل أعراض الدنيا، حتى وإن لم تبلغ فيه المبلغ المرغوب و المهدوف اليه، لو لم حتى لو لم تستطع هذا، انت في عباده، انت في عباده تؤجر عليها كل ساعه وكل وقت، وهذا عظمه العلم. وكما سنبين، قال: اصل الاصول في هذه الحليه، بل ولكل امر مطلوب علمك بان العلم عباده. يقول بعض العلماء: العلم صلاه السر، صلاه السر وعباده القلب. فانت طالما كنت تطلب العلم فانت تصلي وانت تعبد بقلبك وبجوارحك كذلك. وعليه فإن شرط العبادة معروف: إخلاص المتابعة. شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا. الإخلاص بذاته يهذب، لأن الإخلاص معناه أنك لا تريد إلا ما عند الله والدار الآخرة، مش عايز أكتر من كده، فهتتجاوز عن حقوقك، سينخفض صوتك، ستخشى على نفسك، ستخشى على قلبك، ستحسن الى اخوانك، الى غير ذلك من الامور التي تترتب على الاخلاص. والتجرد معناه ايه؟ ودي طبيعه التجرد. التجرد يغربلك غربله، يغربلك فينفي عنك تلك الافات العظيمه التي تغتال قلبك، الافات فعلا بتغتال القلوب. قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث الفرد المشهور عن امير المؤمنين عمر، حديث: انما الاعمال بالايه؟ بالنيات. فان فقد العلم اخلاص النيه يكون من اخبث الاشياء على الاطلاق. وهذا في كل ما يراد الله به. ان سلكت طريقا مما يراد به الله وما عنده تريد به اعراض الدنيا، فهذا احط واخبث الدركات على الاطلاق. فينتقل من افضل الطاعات الى احط المخالفات، مخالفه حقيره جدا جدا. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، سواء رياء شرك او رياء اخلاص، انه يعمل الطاعه لله وللناس. رياء الشرك هذا يصير الطاعه على شكل معصيه. ومثل التسميع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به. والحديث معروف، وبيجري وعايز الشهر باي صوره، وعايز الكاميرات تصوره، وعايز يطلع هنا ويعمل وبتاع، والناس تقول عليه ده عالم وما الى ذلك. نعم، سوف يكون له ما اراد، لكن بالسلب، سيسلب ليس بالايجاب، بدلا من ان يثني الناس عليه. قال يحصل ايه؟ وهذا نسمعه كثيرا وراءه: اضربه بام اعينكم للقران الروس، ده كذا، تلصق به ابشع الالفاظ وما الى ذلك. فاياك ان تكون من هؤلاء، بان يكون مسمعا: علمت كذا وحفظت كذا وعملت كذا. هذا ان لم يكن بينك وبين طلابك او من باب حث الطلبه على الاستزاده، هذه هي حسن، هي خير. قل: انا عملت كذا وكذا وعملنا كذا وقرانا كذا وفعلنا كذا، حتى في ايه؟ حتى تشجع الطلبه، حتى تاخذ بايديهم وما الى ذلك. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. اياك اعراض الدنيا، افات القلبيه وما الى ذلك. الحمد لله رب العالمين. قالوا: عليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. ايه اللي يشوب النيه؟ زي ايه؟ حب الظهور، وهو يقسم الظهور كما يقول المتقدمون. حب الظهور يقسم الظهور، والتفوق على الافراد. وكلما زاد الله عز وجل عبده علما وفهما، كلما كان ابعد عن هذه حب الظهور وتصدر المجالس وما الى ذلك. لان لذته بالعلم اعظم من كل لذه، لذته بالعلم الذي اخلص فيه نيته لله اعظم من كل لذه، فتوارى عن الناس وتوارى عن اعين الناس. لا يريد ان يرى احدا، كما قال احمد بن حنبل حين سئل: ماذا تشتهي؟ قال: اشتهي بيت قال وسند عاد. لا اريد ان ارى احدا. تلذذ بالعلم وبخلوته لله تبارك وتعالى. قال: كحب الظهور والتفوق على الافراد. وده موجود حتى في الاعمال، ليس في العلم فقط. والاثنين شغالين في باب واحد. والاصل ان تعينه، وان ترجو له من الخير ما ترجو لنفسك، وان تتمنى ان يوفق تمنيك لنفسك التوفيق. صح؟ هذا لا يكون، وانما تتمنى ان ينظر اليه، ان يشار اليه، ان يتحدث الناس عن عمله، ان يقال: انا فعلت وفعلت، وانا افضل، وانا اتقدم، وانا. مع ان الاصل انه لن يؤمن احدكم حتى يحبه. وهذا الحديث تنخلع له القلوب. انت لو قعدت بيتك كده شغالين وتسمع حديث النبي: لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، كل الايمان بيدافع عنك. كل وقت تفكر: لن يؤمن. الانسان لا يصل درجه الايمان الكبيره الكامله الا اذا احب الخير للناس كما يحب نفسه. درجه كبيره جدا، ده صعبه جدا، يعني صعبه، يعني صعبه انك ان تتمثل هذا الامر ان يحصل. انت عايز تبقى كويس بس مش زيك، صح؟ لكن الحديث هو: حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. يعني انا بتكلم عن القلوب العاليه يا شيخ علاء. القلوب العاليه هو نفسه يبقى كويس، نفسه ربنا يكرمك. بس لو في المال، انا معانا اليوم الدنيا يطلبوا كده 2000 3 ولا حاجه ولا 10. طب في العلم، انا مثلا امام مجتهد، ربنا يكرمه كده ويقرا له التمام وبتاع، بس مش لدرجه ان هو يجي بقى ينظمني ويكلمني وبتاع. فهذه آفة خطيره من آفات القلوب. وجعله سلما لاغراض الدنيا، يعني واعراضها، من جاه عياذا بك اللهم، او مال، او تعظيم، او سمعه، او طلب محمده، أو صرف وجوه الناس إليك. ومن سعى في طلب المحمدة نالت كل مذمة. الله عز وجل يقول: ولا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى. الله عز وجل أعلم بمن طب ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء تبارك وتعالى، المزكى من زكاه الله. اسعى أنت في التزكية كما تعايز، اسعى في المحمدة كما تشاء، اسعى في ذكر الناس كما تشاء. إن لم يرد الله عز وجل لك العلو فلا علو، لا يمكن، لا تبغيه، لا تنتظره، لن يكون، لن يحصل أبدا. قال وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليه، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية، يعني خلطت النية، أفسدت. تمام. ولذلك مسألة الإخلاص تحتاج إلى مراجعات يومية بل لحظية دقائقية ساعتية يومية، محتاج كل يوم. طبعاً أنا النهاردة أعطيت الدرس، ماذا كنت أقول؟ كنت أريد أن يقولوا كذا وكذا وكذا، كنت استحضرت النية، كنت أنتظر المبلغ الذي يتقاضاه ماذا؟ ما هي النية؟ قال أفسدتها وذهبت بركة العلم. مثل هذه الآفات تذهب بركة العلم، مثل هذه الآفات تذهب بركة العلم وتفقد لذته التي هي من لذات الآخرة. هو ده النعيم الحقيقي، أنك تتعلم أن ينير الله عز وجل قلبك وبصيرتك وأن يجعلك إماما يهدي بك الناس إلى الخير وإلى طريقه المستقيم وهديه القويم. هذا هو، هذه الجنة الحقيقية التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، تجادل عن هذا وتبينه للناس وتعلمه للناس. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، قال بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. وكأنه يحيلك مرة أخرى ويقول لك إنك إن قرأت هذا الكتاب دون أن تقرأ كتاب التعالم وأن تدرسه فإنما تطير بجناح واحد. ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات المسائل التي يراد بها الشكر. ونحن في عمر الصحوة، مما أخر الصحوات الإسلامية في الفترات المتأخرة تأخيرا شديدا، مما أخر تلك الصحوة مثل هذه المسائل الطبوليات، بل مما أخر كثيرا من نوابغ طلبة العلم. يا شيخ عبد الله، طلب العلم هم خمس ست مسائل بتكلم فيهم في هذا، خروج في المظاهرات، خروج على الحاكم، الإمام المتغلب، جنس العمل، مسائل كده معروفة مع البدر، تظهر من وقت لآخر. خمس ست مسائل يفني فيها عمره فلا يحصل كبار المسائل ولا فروعها، ما يستطيع أن يفعل، يشغله الشيطان وتشغله نفسه التي أفسدتها الآفات، قلبه الذي أفسدها الآفات بمثل هذه الأمور، وشغال فقط ويوالي ويعاد عليها ويقيم الدنيا ويقعدها لأجل ذلك. يسموها مسائل الطبوليات. وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل، لأن العالم تتعلق به الأنظار وينتظر الناس كلامه، فإن تكلم كلمة زل بها الرجال كما ما توقفوه توقفا شديدا. ابن عمر حين سئل عن مسألة قال فيها لا أدري، قال له لا تدري وأنت ابن عمر؟ قال نعم لا أدري، وأخبر من خلفك أني لا أدري. فلما ولى الرجل قبل يد نفسه وقال نعم العبد عبد الله بن عمر، قال لما لا يدري لا أدري. تقيل أوعى النفس به، تقيل. الإمام النسائي رحمه الله يذكر عنه أنه كان من الأئمة العظام الكبار، ومن مما يشاد به فيه أنه حبس لسانه عن 5000 حديث رواها عن ابن لهيعة، حديث ضعيفة خالص. حسن لما تحفظ فرصة حديثه تبقى تتمنى أنك تعود وتتصدر المجالس، ولكن حفظا للدين. وهؤلاء ناس ربوا تربية، يعني تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم تربية حقيقية، فأمسك لسانه عنه. فلو تعلمت مسألة أو اثنين تطلع جاي على المنبر وتطلع والمسجد وبتاع وتتكلم تكلم بها في المجالس وتثيرها بين الناس. وعن سفيان أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته، هو متفاءة السلطان. والعلماء لهم في ذلك مذهبان، المذهب الأول القبول والقول بما يرضي الله عز وجل. يا ابن عمر قال أكبر رزق ساقه الله ولا أقول إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. وغيره والمذهب الذي عليه أكثر السلف أنهم لا يدخلون على السلاطين ولا يقبلون هباتهم، فإنهم وقد قيل قديما إذا رأيت العلماء على أبواب السلاطين فأبشر بكل شر، وإن رأيت السلاطين على أبواب العلماء فأبشر بكل خير. من العالم لن يدخل إلى باب السلطان إلا لأجل أعراض الدنيا، وهو إن أعطاك عرضا من أعراض الدنيا التي لا تحق له أصلا فليس المال ملا أبيه ولا جده، إن فعل ذلك أصلا فإنما يريد بذلك أن يكسر عينك وأن ينتزع منك الفتية التي تثبت أركان عرشه وإن كان ظالما. هذا ما يقول. لكن السلف عندهم عمق شديد في مثل تلك المسائل، أنه قال: كنت أفيد فهم القرآن فلما قبلت السر وتسلبته فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، نواقض الإخلاص عظيم الافتقار والالتجاء، ما يحميك منه ولا يدفع عنك شره إلا أن تلتجئ، أن تشعر بالضعف بالذلة بالانكسار بين يدي الله عز وجل، فإنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه تبارك وتعالى. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. أظن الكلام ده شديد ولا شديد؟ شديد جدا جدا. يعني أنك تخلص النية وتجردها من كل الأغراض والأعراض، هذا أمر في غاية المشقة، ويحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر وإلى ممارسة وإلى ضربة وإلى مراجعة. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، كلام السلف يحفظ ويفهم ويتدبر فيه، يا أبي، لأن الناس تشربوا مشكلة القرآن والسنة تشربوا تشربا شديدا، فإن نطقوا فعن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فهموه. قال: ما لك إذا وعدت الناس أخذهم البكاء يبكون، وإذا وعدهم غيرك لا يبكون. فقال: يا بني، ليست النائحة الفتلة مثل النائحة مستأجر اللي جاي بالجامل المأتم، هي بالجامل كده كده، يعني لازم يعني تدب صوتين وتبكي وتولول وتدعو بالويل والقبور وعظام الأمور، لكن قلبها لا يعتصر. لكنك لو نظرت للفتلة بكيت دون أن تنطق، تأثرت. قال: يا بني، ليست النائحة الفتلة مثل النائحة المستأجرة، وفقك الله لرشده آمين. الشرط الثاني، الفصلة الأولى، الفصلة تكلم عنها كثيرا مهمة، وهي أصل الخصلات وسبب سعادة المرء في الدنيا والآخرة. الفصلة الجامعة لخير الدنيا والآخرة محبة الله تعالى، أن تحبه حتى يكون سرك وهمك وهدفك وموضع نجواك، أن تقول كما قال محمد حبيب: من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك يا رب فلا أنس قلبك. دائما متعلق، أنت تسير لكنك إنسان متبتل، تسير بين الناس، تقف عند أمره تجتنب نهيه، وتقف عند أمره تبارك وتعالى تفعل أمره. قال: محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة، إخلاص المتابعة، تجرد المتابعة، وقفو يعني اتباع الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذان أصل هذه كراهية الله كفر طبعا، وكراهية الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وكراهية ما أنزل الله على رسوله كفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله، من أعظم أسباب المحبة. قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تابعوني يحببكم الله ويغفر لكم ماذا؟ ويغفر لكم ذنوبكم. قال: فهذان أصل الحلية، إخلاص والمحبة، محبة الله تبارك وتعالى، وهي الحلقة المفقودة حتى في التربية، المحبة، أن تربي ولدك بالحب.
بس أنا شيخ حضرتك بتقول لو حد كره شيئا أنزل الله عز وجل يكفر؟
يكفر طبعا، كراهيات ما أنزل الله على رسوله
يعني كفر. واحدة كرهت إن جوزها يتجوز عليها تكفر؟
لا، هذا أمر يدخل فيه طبعا، لو كرهات كراهية تشريع خلاف الفطرة من رضوى المفرد، يعني بكثير من الناس يخلط في هذا، كراهية تشريع فطرة، قل يعني ماذا أنزل الله عز وجل هذا؟
تقرأه لكن لا تنكره.
لا، هي لا تنكره، هي لا تقرأه كراهية تشريع، كراهية جبلة، إن لا تحب أن يشاركها أحد في زوجها، امرأة أخرى في زوجها، كراهية جبلة، فخذ لك، لكن هي تحب الشرع وتحب الله وتحب رسوله، ما تقرأهاش عشان ليش على الجبلة نفسها، أو وهذا، لكن هي ليس لها أن تنكر طبعا. ليس لها أن تنكر وليس لها أن تعترض. هذا أصلا من الخلل الذي أصاب المسلمات، هذا أصلا من شن الغار المهولة في الإعلام، وتأثر بالعلمانية، وتأثر بما يزاع، وتأثر بالمجتمعات العلمانية الفاسدة التي نحيا فيها. هذا ليس لها حتى أن تتكلم، يعني ليس لها أن قد تتألم قد وما إلى ذلك، وإلا فالعبادات كلها تحدث في الشقة، الصيام الشقة دخلنا على الصيف مشقة، هل لأجل المشقة ولا أجل أن النفس لا تميل له ميلا ننكره ونقول لا نصوم ولا نحب الصيام؟ هذا من الخلل الذي أصاب المسلمات، عافاهن الله وهداهن، لا شك أنه ينقص من إيمانها بقدر ما تعترض على هذا الأمر. قال ويقعان منها موقع التاج من الحل، يعني ما تعرفش تتكلم حالات الفضل، خلينا لما تيجي تعمل يبقى قولنا. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس عرقي، العرق هو شيء النفيس الذي يعلق لنفاسات يسمى عرق، ومن ذلك المعلقات السبع، وكانت الأشعار الجيدة تعلق في حجر في داخل الكعبة لعظمتها وجودتها. وأنت حين تقرأ هذه المعلقات تشعر فعلا بأنه أجود ما يمكن أن يصل إليه البشرية، لكن بعد الكتاب والسنة. ذلك من الذي ترك الشعر؟ لبيد ترك الشعر وقال استغنيت عن ذلك بالبقرة وآل عمران. وهذا أصل عظيم يا إخوة، إنما تتعلق الأمم بالفنون بالأشعار بما تصل إليه عند ماذا؟ عند فقد ما يعوضها. أما القرآن فلم يحتج معه، لو أن الناس تعلقت بالقرآن تعلق الحقيقي ودرسته وتأملات فإنها تستغني به عن كل شيء، وده جيل الصحارة، وده سبب عظمة جيل الصحارة شحالة، هذا مبعث عظمة جيل الصحارة، أنهم لم يتعلقوا بشيء آخر، لم يحتاجوا بشيء، بل تركوا الأشعار لأنهم لم يجدوا ما يسد الخلل في نفوسهم وعقولهم مثل هذا الكتاب وهذه السنة المشرفة العظيمة. قال فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس، أما هؤلاء الذين هم خواء من الكتاب والسنة، شوية الرأس وشوية الفن وشوية النحو وشوية مش عارف إيه، مثل هذه لا تحتاجها الحضارات لو توفر لها شيء كالكتاب والسنة الذي فيه سد كل خلل يصيب النفس البشرية والعقول البشرية. قال ويقعان منها موقع التاج من الحلة، فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علم طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، هي العدة وهي مهبة الفضائل، تقوى الله، الخوف من الله تبارك وتعالى، وجماعها بفعل ما به الله أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، مع وجود المحبة له والخوف منه تبارك وتعالى، ومتنزل المحامد، تقوى الله التي تتنزل بسببها المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا، يعني لا تقصروا في الأخذ بهذه الصفات العظيمة. الأمر الثاني من آداب الطالب في نفسه، كن على جادة السلف، خير الطرق وأعظم الطرق على الإطلاق، كن سلفيا على الجادة. طريق السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم ممن خفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادة. كان أحمد رحمه الله يقول ولا تقل بقول ليس لك فيه إمام، يعني لم يصدق فيه أحد، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الغربيون يتعلقون بطريقتي وهدي ودل أئمتهم في الفكر والعلم فأولى لك وبك أن تتعلق بهدي ودل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن توظف السنن على نفسك، وأن تترك الجدال. ضمن ما يزال طلب العلم الجديدة أن يترك الجدال، والجدال ليس المقصود به الجدال المحمود الشعبي، إن كنت أجادلك لأجل أن أقفك على الحق وأن أخذ بدايتك إلى الطريق الصحيح وأنت ممن أراد ذلك لأجل أن يتعلم وأن يصل فأجادلك، لمن؟ لكن إن كنت تكلمني تعنتا متعنت وعزت وتلقي في وجهي بالمعضلات وبالأغلوطات وبالأباطيل، مثل هذا لا يجادل، هذا من المرأة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أصلا يغر الصدور ولا يقرب إلى الله تبارك وتعالى، بل يزيدك منه بعدا. والمراء والخوض في علم الكلام، طبعا قوله الخوض في علم الكلام، فالأصل فعلا البعد عن مثل هذه الأمور، إلا إن وظفت بصورة معينة ولأجل أن يرد على أصحابه. والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع، يعني يبعد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله، وصح عن الدارقطني أنه قال الشيخ، يعني كلام الذهبي، قال الذهبي وصح ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. طبعا المقصود بعلم الكلام ليس المقصود بالعلم العقيدة كما أشاع، لأن العقيدة تسمى بأسماء كثيرة من علم الكلام وعلم التوحيد وعلم العقيدة وعلم الجدل وما إلى ذلك، وليس المقصود به مسائل، لكن المقصود به المسائل التي ليس تحتها عمل، ككثير من المسائل التي أثارها المتكلمون في مسائل الأعراض وجوابه ومسائل حدوث العالم وما إلى ذلك والتحسين والتطبيع، هذه المسائل المعروفة. لكن على كل حال يعني لو تعلمها متعلم من باب أن يرد على خصوم الشريعة فيها، تعلمها من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لا شيء عليه. قال: أجاب الطلاب الذهبي، وأقر الشيخ ذلك بتكرار الإجابة الذهبية، لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدل ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا ومع ذلك ينهى عن علم، هو ينهى عن كل علم قد يبعده عن علم الكتاب والسنة وهدي السلف الصالحين. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأهل السنة مقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. ويقول في مواطن أخرى: وما كان في أهل السنة من أغاليق فهو في غيرهم، أو من نقصه في غيرهم أكثر، وما كان في غيرهم من خير فهو في أهل السنة أتم الخير. قال: فالزم السبيل. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يا أخي، كيف كان يشرب، كيف كان يسير، طريقته صلى الله عليه وسلم مع أهله مع جيرانه في الحرب في الحكم مع الأصدقاء وما إلى ذلك. فالزم السبيل. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل، يعني سبل الشياطين، فتفرق بكم عن السبيل الأوحد الذي رسمه الله عز وجل لخلقه، فتفرق بكم عن سبيل. الأمر الثالث من آداب طالب العلم في نفسه، يعني الأمر الأول يبقى الإخلاص وتقوى الله عز وجل والمحبة وملازمة الخشية، تحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، تحافظ على شعائر الإسلام من صلاة وصيام وصدقة وما إلى ذلك، وإظهار السنة، تظهر السنة ما تراه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تظهره وتنشره ونشرها بالعمل بها، كما أحمد قال ذلك. والسنة لا تحفظ ولا تنتشر إلا بالعمل بها أكثر، والتعليم بالقدوة، كما قال: أعلم ألف ألف حديث ما علمت حديثا إلا وعملت به عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف تصريت تصرف، يعني أخذ أمة دل على الله بعلمك وسمتك وعملك، علمك وسمتك هديك وعملك، متحليا بالرجولة، بالرجولة الشهامة المروءة، في صفات كده مروءة، يعني إذا كنت طالب علم وتفشي السر دي رجولة، دي مروءة. إن كنت تفتري وتبني بلا دي مروءة، في صفات المروءة. إن كنت تبيع صاحبك وصديقك لأول هذه مروءة، في كده مسائل مروءة حتى لا تفشي طالب علم. إن كان إن تجرب طالب العلم يا شيخ حسن من صفات المروءة ومن أخبث الأشياء على الإطلاق، رجل خبيث عياذا بك اللهم. ما تقوليش بقى علمه مش علمه، الكلام ده لا يفوتك العلم أبدا. إن كان يأكل أموال الناس بالباطل، إن كان والعياذ بالله غير محسن إلى أهله وأقاربه وأمي وأبيه برا الأم، من صفات المروءة والرجولة والمسهلة سهل، والسمت الصالح وملاك ذلك خشية الله تبارك وتعالى. ولهذا قال أحمد: أصل العلم خشية، أصل العلم. ويفتح الله عز وجل على من يخشاه ما لا يفتحه على غيره ابدا. خش سبب نزول تنزل البركات والرحمات والخير على الانسان في الدنيا والاخره، فالزم خشيه الله في السر والعلن، فان خير البريه يعني الخلق من يخشى الله تعالى وما يخشاه الا عالم، كما قال تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم اشد، العلماء هم اشد الناس خشيه لله تبارك وتعالى. وهذا العلم إن لم يزدك من الله عز وجل قربا وله خشية فارجع وتعلم حفظه، تعلم سباكة، تعلم نجارة، تعلم كهرباء، أعمل أي حاجة، لكن أن تسلك هذا الباب فلا، هذا لا يسلك له إلا من يخشى الله تبارك وتعالى وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما، وهذا مصطلح من الصحابة والسلف وعند من تلاه من الأئمة الكبار، أنه لا يعد عالما إلا إن كان عاملا بعلمه، فإن لم يكن عاملا بعلمه يطبق هذا العلم هذه المعلومات لا قيمة لها ولا يعتد بها هؤلاء الأفاضل الشيخ علاء. ولا يعمل العالم بعلمه إلا إن لزمته خشية الله. قال وأسند الخطيب، يعني روى بسنده البغدادي رحمه الله بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، يعني ابن عن أبوه عن أبوه عن أبوه عن أبوه عن تسعة سنة كل آباء، علم مباركة أو دين، علم لا علم وفهم. فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكيلة ابن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت أبي يقول 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 سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا فضيع جدا. وعدم
تحرس
كلام علي بن أبي طالب هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا والقائل عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لا رجل، يعني يقول إن العلم أثبت أثرا من القول، علم بالقدر ويراك تفعل، تقول لولا تصرف ويرى يدك تمتد الحرارة، قلت لولا ترد بعملك الدنيا ورأيته من أشد الناس تكلما على الدنيا، قلت له يعني إلزم خشية الله وجدته تاجر فاسق مجرم، طب كيف يعني كيف هذا الكلام يؤثر؟ قال وهذا اللفظ بنحوه مروي يقولون وعالم لم يعمل لم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل. وبدلت أمر الرابع دوام المراقبة، مراقبة لله تبارك وتعالى في السر والعلم يعني، ولم تزول قدمك يوم القيامة حتى تسأل ها لما وكيف هل فعلت لله أو لغير الله، وكيف فعلت وهل فعلت على الطريقة التي يرضاها الله ورسوله أو على غير تلك الطريقة، اشعل سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء. لو خفت خوف لو سرت بالجناح هذا الجناح وحده يئست من رحمة الله، خوف بس خوف خوف خوف، وإن سرت بالرجاء فقط وحسن الظن فقط لا شك أنك تهلك. وقد كان الحسن رحمه الله يقول لأن أعظك حتى تبكي خير من أن أؤمنك، وخوفك حتى تبكي خير من أن يعني أرجيك حتى تأمن، لابد أنك تخاف، والخوف يوصلك إلى المأمن، فمن خاف أدلج والأدلج بلغ المنزل. قال التحلي بدوام المراقبة لله في السر والعلم سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، طبعا يقودهما الحب، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. الأمر الخامس من آداب الطالب في نفسه خفض الجناح، تواضع أشحلات، خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء من أعظم الآداب. والمتكبر تنفر منه الطباع والنفوس لا تحمله أحد. تحل بأداب النفس من العفاف، العفاف تعفف عما في أيدي الناس يحبك الناس. والحسن البصري حين سئل رحمه الله لماذا يقبل الناس على كلامك ويستمعون له، قال لأنهم احتاجوا إلى ما عندي من علم واستغنيت عما في أيديهم من أمر الدنيا. تحبك يعني تركت ما في أيدي الناس يحبك الناس. والله عز وجل ليس كمثله شيء، فإن رغبت فيما عند الله وألححت فيه وطلبته اطلق كريم. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن تسأله يغضب، صح؟ تحلى بأداب النفس من العفاف، وهذه صفة رحمن بن عوف تذكر دائما مع سعد بن الربيع لما قال له هاتان زوجتاي اختر أجملهما وهذا مالي شطره لك وشطره لي، فماذا قال؟ عفف فبارك الله له بركة عظيمة جدا، إياك أن تطمع فيما في أيدي الناس أو أن تنظر إليهم أو أن تطمع فيما في أيديهم، واعلم أن الذي أعطاهم قادر على أن يعطيك، أهل نفسك على هذا، إياك أن تنظر. والحلم، الحلم لا يصلح أبدا بدون العلم، لا يصلح أبدا بدون حلم، سبحان أن يصلح العلم بدون حلم، درجة من درجات الممهدة للوصول في العلم، أنك تحلم تعلم تعليم الناس وفي ما تأخذ وما تضر، وأن تصبر وأن تتواضع للحق، وسكون الطائر من الوقار والردانة وخفض الجناح متحملا ذل التعلم. ليه؟ لماذا تتحمل ذل التعلم؟ تنشف حياتك وتقعد تجيب الطالب تدي له هدية وتجيب له كتب على حساب وتشتغل معاه مش عارف ايه، ويختار هو الوقت اللي على دماغه وعلى مزاجه، وبين يحضر وما يحضرش، بين يتعلم وما يتعلمش، يعني كده يعني ينبغي اصلا انك تتعلم. الطالب هو يتعلم ذل ذل العلم، عزة العلم، ذليلا للحق، من الذل للحق على التكبر. يقول وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على ان في العقل عدة. يعني مثلا على سبيل المثال يا اخوان، على سبيل المثال يا شيخ ربيع، لو ان رجلا متعالما اغرى الناس، خلي بالك ده من التعالم، دي افعى عظيمه جدا، اغرى الناس بانه يعلم كل شيء، واقبل الناس عليه يسالون كده، ما يعني يقع في المهالك، يقع في المهالك. ده دليل على نقص العقل، الكبر دليل على نقص العقل. هذا المتكبر يعني لا ينظر لنفسه في الخلاء، في الحمام يقول له مغص او جاي له فيروس صغير كده او اصابه شيء من هذه الافات، ام المتكبر على ما تكبر؟ ان تكبر وعرض للافات ولا يوفق الا بتوفيق الله تبارك وتعالى له ما الى ذلك. قال عليه فاحذر نواقض هذه الاداب، فدليل على ان في العقل عله في مرض، وهذه الافات تحرم الانسان من العلم والعمل به، فاياك والخيلاء، الكبر والعياذ بالله، ان الكبر نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شده التوقف منه عند السلف مبلغا كبر. ومن دقيقه طبعا هناك قيود رفيعه بين الكبر وعزه النفس، يظن عزه نفسه كبر، او يظن كبر هو عزه، ويريد انه كبر هو عزه نفس وكرامه. ومن دقيقه مما اسمده الذهبي في ترجمه عمرو بن الاسود العنسي المتوفى في خلافه عبد الملك بن مروان رحمه الله، انه كان اذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، مسك ايده اليمين امسك بيمينه شماله، فسئل عن ذلك فقال مخافه ان تنفخ يده، يمشي يتبختر يهتز يظهر الخيلاء. قال الشيخ الله اكبر. قلت قال الشيخ من القائل الذهبي يمسكها خوفا من ان يخطر بيده في مشيته، فان ذلك من الخيلاء. وهذا العرض عرض للعنسي رحمه الله، قال واحذر داء الجبابره الكبر، فان الكبر والحرص والحسد، كبر والحرص والحسد اول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء. يعني تجد الواحد من هؤلاء اخذ معلمه بيده يوم ان كان لا يعرف يمينه من شماله، ولا الكوع من الكرسوع، ولا كما يقول الفلاحون الالف من كوز الذره، ومع ذلك ما ان يشم نفسه وان يمن الله عز وجل عليه. وهذه المنه كانت بفتح الله، فتح الله عز وجل له بسبب هذا الذي اخذ بيديه، فتتكبر عليه. فالتطاول على المعلم كبرياء، واستنكافك عن من يثيرك ممن هو دونك، يعني ان كان اقل منك في السن، اقل منك في العلم، ولكنه حصل له، رزقه الله عز وجل ما لم يرزق، واعطاه ما لم يعطف، ما المانع ان تجلس اليه وان تتعلم منه وان تذل له وان تخضع له؟ فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عن من يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. وقد قيل العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. قلت ماذا يا رجل؟
زي ما في اخلاص للنية، وبعد كده كان يقول طلبنا العلم لغير الله.
يقول طلبنا العلم لغير، يعني هو بدا يطلب العلم ده، وقلت الغزالي، من الغزالي رحمه الله او غيره على ما اذكر.
غزالي
هو بدا العلم لاجل ان لاجل الدنيا، ان هو ياكل ويشرب ويسكن وبتاع، ما عندوش حاجه. فلما صار فيه وتعلم وجد انه لا يصلح الا بالاخلاص علم، وانه سيفقد الدنيا والاخره ان لم يخلص في الطلب، فاخلص لله عز وجل وجاهد نفسه بالاخلاص فيه. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، لا حسد، الحسد هنا المقصود به الغبطه، يعني ليس تمني زوال نعمه الغير، وانما تتمنى ان تكون مثله، ولا تتمنى ان تزول عنه، تدعو له بالبركه وتحب ان يكون هكذا، لكن تريد ان تكون مثله في الخير، في سواء مساله المال او مساله العلم. والعلم لا شك انه اعظم من المال بكثير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.